السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام والأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في رحاب المكتبة النبوية العامرة المباركة، نقلب صفحات كتاب جديد قد نقرأه من منفردين، وقد نقرأه ويقرأه معنا ضيف كريم أيا ما كان تخصصه. والكتاب الذي نطرحه على الطاولة في حلقة الليلة هو كتاب محمد رسول الحرية للروائي والكاتب المسرحي والأديب عبد الرحمن الشرقاوي. هذا الكتاب يثير جملة من القضايا ويحاول أن يربط أو يصل الجسور بين السيرة النبوية وبين القضايا المعاصرة التي نعيشها، كقضية العدالة الاجتماعية أو قضية الحريات المدنية أو قضية الحريات السياسية. هذا الكتاب هو جزء من محاولة لربط السيرة النبوية وقراءات السيرة النبوية بنبض اللحظة المعاصرة التي نعيش تداعياتها واحتقاناتها. ومعنا في حلقة الليلة لقراءة هذا الكتاب والتجوال أو التطواف بين سطوره الشاعر الأستاذ الدكتور عيدي علي جمعة، أستاذ بكلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب. أهلا بك دكتور عيدي.
أهلا وسهلا.
دكتور عيدي، يعني في تقديرك أنت، ماذا يمثل كتاب مثل كتاب محمد رسول الحرية للشرقاوي؟ ماذا يمثل من إضافة لرصيد المكتبة النبوية؟
الحقيقة إن هذا الكتاب يتناول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة مختلفة، فبلمسة الفنان وعلى هيئة القصة تناول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناولها باعتبارها قصة ومن منطلق قل إنما أنا بشر مثلكم. يعني بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم وليست المعجزات، وطريقة المعجزات التركيز على معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب الإسلامي كان تركيزا كبيرا جدا. هذا التركيز ربما يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا عنا، لأن معجزاته تجعله يعني أبعد قليلا. أما حينما يكون التركيز على بشريته ومن منطلق قل إنما أنا بشر، فإننا نشعر بمدى القرب النفسي مع رسولنا الكريم. واستطاع الكاتب التجوال داخل هذه النفسية، داخل نفسية الرسول، استطاع أن يلمس قلبه، استطاع أن يلمس أحزانه في بشريته، استطاع أن يلمس هذا المثال الرائع من البشرية بالأساس. فهو بشر ولكن يوحى إليه. هذه اللمسة هي الإضافة الحقيقية للمكتبة الإسلامية النبوية.
طيب، يمكن حضرتك تفضلت بالإشارة لمسألة التركيز على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا نذكر إنه هذا الكتاب لما صدر طبعته الأولى في 1962 أثار ضجة كبيرة. نعم. لأنه كان كاتب محمد رسول الحرية وحطت كده تحتيه سطر إنما أنا بشر مثلكم. فبعض الناس الذين ردوا على الكتاب أو فندوا ما فيه من أفكار وقضايا قالوا طيب وفين القسم الآخر؟ نعم. إنما أنا بشر مثلكم
يوحى إلي.
طب قسم الإيحاء أو قسم الوحي، هل يمكن استبعاده من عملية القراءة؟
لا يمكن استبعاده، هو يوحى إلي. ولكن التركيز، معنى التركيز أن الجانب الآخر لم يعفى تماما، لدرجة أن الرئيس جمال عبد الناصر وقتها استدعى الشيخ شلتوت وسأله عن الكتاب. لأن كانت هناك ضجة كبيرة حوله. فقال له الشيخ شلبوت الكتاب رائع، فأطلق عقاله ولم يتعرض له. معنى أن الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي بلمسة الفنان يصل إلى قلب الرسول البشر، الرسول في بشريته، في تعامله كبشر، في رؤيته، في تخطيطه، فإن هذا يثير الطاقات فينا ويجعلنا أن هذا البشر هو قدوة لنا، لما لا نقتدي به. وأعلم يا صديقي الدكتور حسام أن كل من اقتدى بالرسول الكريم كانت عبقريته فذة وخالدة في التاريخ الإسلامي. من اقتدى به أصبح في الدرجات العلى من تاريخنا. هل كان أبو بكر يستطيع أحد أن يسمع عنه إلا لأنه اقتدى برسولنا الكريم؟ وهل كان عمر بن الخطاب، هل كنا نستطيع أن نسمع عن عمر أو خالد بن الوليد أو صلاح الدين الأيوبي أو سيف الدين قطز أو كل هؤلاء العظام إلا لأنهم لمسوا جانبا من رسولنا الكريم واقتدوا به فأصبحوا عظماء، لأن الذي رباهم هو أفضل خلق الله رسولنا الكريم؟
ولعل هذا دكتور عايدي، يعني أنا ملاحظ أنه عبد الرحمن الشرقاوي في الكتاب لم يلزم نفسه بالمنهجية العلمية الصارمة ويحط ثبت مصادر ومراجع ويحط هوامش أو يثقل النص بالهوامش، لكن زي ما حضرتك تطرقت وتفضلت بالإشارة وضع السيرة النبوية في قالب قصصي
قصة،
وكأنه يضع يعني بناء درامي أمامنا من مبتدئه إلى منتهاه.
نعم.
وجزأ القالب الدرامي أو القالب القصصي المشاهد، يعني هو كتبه كما لو كان بيكتب نصا أدبيا. يعني أنا لا أتصور أن محمد رسول الحرية بحث، هو نص أدبي أقرب إلى كونه نصا أدبيا.
نعم، هو نص أدبي وبالأساس ينتمي إلى قالب القصة، وهو أشار إلى ذلك أنه ينطلق من منطلق أن يجعل سيرة الرسول في قالب قصصي لا يجد القارئ غربة حينما يقرأها. فأنت تعلم أن القالب القصصي هو أشد الأنماط قربا إلى قلوب البشر، لأن الجانب السردي، نحن كائنات بالأصل كائنات سردية نحب القصص وننفعل به. وقصة الرسول الكريم من قبل مولده، هو تناولها من قبل مولده، وهو أراد أن يقول إن الرسول كان لابد أن يجيء في ذلك الوقت، فقد سلط الضوء بقالب قصصي على البيئة المكانية والفترة الزمنية التي كانت قبله والإرهاصات الكبيرة التي كانت تشير إلى أن وجود الرسول حتمي وقد اقترب موعده. وكان هناك من القرشيين من ينادي بضرورة التغيير، لأن كان الفساد طاغيا، ولأن عبد الرحمن الشرقاوي له رؤية سياسية، فقد كان التركيز كثيرا على جانب العدالة الاجتماعية. فيشير أن قبيلة قريش والعالم كله، ليس قبيلة قريش وقتها، الفرس أيضا والروم، الثروة كانت متركزة في يد قليل من البشر الأغنياء الذين يتحكمون في مصائر الكثير من البشر باعتبارهم عبيدا. كان الإنسان يرهن ابنه في سبيل أن يسدد دينه، وكان قد يرهن أيضا كما أشار ابنته أو زوجته. وعبد الرحمن الشرقاوي يريد أن يقول إن عادة وأد البنات كان نتيجة لهذا، لأن معظم الناس فقراء لا يستطيعون أن يكسبوا قوت يومهم، وفي نفس الوقت مكبلون بالديون، ماذا يفعلون؟ لم يكن أمامهم طريقة إلا أن يرهن ابنه أو يرهن زوجته أو ابنته في سبيل دين ربوي بالأساس لا يكاد ينتهي. الفرس أيضا عبادة النار والتحكم، والروم رغم أنهم كانوا ينتمون إلى الديانة المسيحية، لكن كان الأحبار والرهبان عندهم والسلاطين والفساد المستشري في هذا العالم، لدرجة أن هناك سيدة أصبحت إمبراطورة وكانت تفسد بصورة هائلة جدا. كان لابد أن يجيء رسول كريم لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهو بالأساس يركز على الجانب الاجتماعي ويركز على الثورة الاجتماعية، وحرر الرسول الكريم الإنسان من عبادة أخيه الإنسان أو من سيطرة أخيه الإنسان. أصبح بلال الحبشي الأسود أصبح سيدا وأصبح أخا لخالد بن الوليد مثلا، أصبح زيد بن حارثة الذي كان يعني غلاما آخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب حينما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة والرسول تبناه. فهو بالأساس رسالة للحرية، إطلاق الحريات، الحرية على المستوى الاقتصادي، الحرية على المستوى الاجتماعي، الحرية على جميع المستويات. لقد أطلق الإنسان من عقاله وجعله بالأساس إنسانا، ومن هنا كان التركيز الكبير على إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بشريته. فهو إنما أنا بشر، فهو أراد أن يركز على هذا الجانب أكثر لكي يشعر المتلقي أنه يستطيع أن يقتدي ببشريته، فهو بشر مثلنا تماما ولكن يوحى إليه.
دكتور عايدي، يمكن من الحاجات اللي أخذت على الشرقاوي هذا هذه الزاوية في التناول، يعني هو مثلا قال لما نظر إلى الدعوة الإصلاحية التي ثبت الإسلام أوتادها وقوائمها، بيقول الأغنياء يدافعون عن وجودهم،
نعم،
والفقراء يدافعون عن حقهم في الحياة الكريمة،
نعم.
فهل يفهم من هذا كما فهم بعض الناس أنه تختزل الرسالة الإسلامية في مجرد أنها ثورة للفقراء ضد الأغنياء؟
إطلاقا، الذين استفادوا من الإسلام كانوا أغنياء أيضا. وهل آمن إلا الفقراء؟ أول من آمن كان من أغنى رجال قريش، إنه أبو بكر الصديق. أول من آمنت كانت أغنى سيدات قريش، إنها السيدة خديجة. وأول من آمن الأطفال والغلماء. فهي دعوة عامة وإطلاق للحريات. لكن النقطة الجوهرية في هذا الكتاب أن هذا الكتاب له توجه، هو لا يتوجه إلينا نحن معشر المسلمين الموحدين الذين نؤمن بمعجزات الرسول ونؤمن بأنه رسول، هو توجه بالأساس إلى المتلقي غير المؤمن، إلى المتلقي الآخر. هذا الكتاب كان يجب أن يترجم من ساعتها لكي يقرأه الآخر الأوروبي أو الشرق الذي لا يؤمن بالإسلام، لأن هذا في بشريته تلك معجز، وهو لا يمكن أن يكون كاذبا من منطلق بشري عقلي موضوعي. كان هذا التوجه وليس التوجه لنا نحن، فنحن متفقون تماما ولا نختلف أبدا حول معجزات الرسول الكريم لأننا نؤمن به.
من منطلق بشري وعقلي وموضوعي. سأقف عند هذه النقطة، فاصل قصير، وإحنا يعني ما زلنا نتجول في سطور هذا الكتاب، محمد رسول الحرية، لمؤلفه الروائي والمسرحي والأديب عبد الرحمن الشرقاوي، بصحبة ضيفنا في حلقة الليلة الأستاذ الدكتور عايدي جمعة، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. وما زلنا في رحاب المكتبة النبوية، وقد التقطنا لحضراتكم من رفوف هذه المكتبة في حلقة الليلة كتابا بعنوان محمد رسول الحرية لمؤلفه عبد الرحمن الشرقاوي الروائي والكاتب المسرحي والأديب المعروف. بصحبتنا في قراءة هذا الكتاب الشاعر الأستاذ الدكتور عايدي علي جمعة، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب. دكتور عايدي، لما يضع الشرقاوي هذا العنوان الكبير، نعم، محمد رسول الحرية، نعم، الضغط على ملمح الحرية وتأكيد ملمح الحرية، وأن الرسالة الإسلامية في مجموعها قرآنا وسنة ورموزا وتشريعا تصب في خانة الحرية وإطلاق الحريات وليس غل الحريات وتقييدها، هل كان مطلوبا إشهار هذا الشعار أو المعلم في هذا التوقيت اللي ظهر فيه الكتاب سنة 62؟
بالتأكيد. يعني أنت تلتقط الملامح الخفية والواضحة، يعني لا تترك شيئا، لأن في هذه الفترة كان يجب التركيز جدا على قيمة الحرية، لأن المصريين بعد ثورتهم، أقصد ثورة 1952، ضحوا إلى حد ما بالحرية من أجل بناء الدولة. فكان هناك من أجل نجاح الثورة كما قيل وقتها، يجب أن لا نترك الحريات بصورة كبيرة. والرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يقال عنه، أو من إحدى السهام النقدية، أو من أحد السهام النقدية التي توجه إليه، أنه لم يكن يسمح بالديمقراطية أو لم يكن يسمح بالحريات. فهنا تركيز الأدباء، الكاتب هو ضمير عصره، هو ضمير العصر الذي يعيش فيه. الكاتب لم كان يشير إلى جانبين في غاية الأهمية في هذه الفترة، جانب العدالة الاجتماعية وجانب الحرية، وهما مرتبطان ببعض بالأساس، لأن العدالة الاجتماعية تطلق الحرية من مكامنها، والحرية بالأساس يجب أن تقوم على العدالة الاجتماعية. فكان الشيئان اللذان يريد التركيز عليهما المؤلف في هذه الفترة هما جانب العدالة الاجتماعية وجانب الحرية. ويلفت النظر في هذا الكتاب الاقتباس جوانب العدالة الاجتماعية في الإسلام، وكيف أن الرسول الكريم قبل الإسلام كان يعامل الخدم الذين كانوا في بيته أو في بيت السيدة خديجة وهو زوجها طبعا، كان يعاملهم معاملة الإنسان للإنسان، الأخ لأخيه، كان يجعل من زيد بن حارثة وهو خادم عندهم يجعله ابنا له ويعامله ببنوة. وبعد ذلك أبطل الإسلام ذلك، ولكنه كان يعامل الخدم عنده، كان رغم إنسانية السيدة الخديجة الكثيرة، إلا أنه كان دائما ما يقول أو ما يطلب منها أن تحسن طعام هؤلاء الخدم كما يقول الكتاب، وأن تحسن ملبسهم، وهي تحسن، ولكن حرصه الشديد على ألا تكون هناك فجوة في المعاملة. والإشارة إلى خادم الرسول أنس بن مالك أنه ظل مع رسولنا الكريم 10 سنوات، لم يقل له أبدا أو على الإطلاق لأي شيء فعله لما فعلته، أو كان يعامله معاملة راقية. ولذلك حينما غادر رسولنا الكريم الحياة كان الناس جميعا يتذكرونه وأعينهم تفيض من الدمع، ليس هذا من فراغ وإنما لقلبه الإنساني الكبير.
طيب دكتور عايدي، وأنت أديب وشاعر ويعني قارئ ومتابع للحركة الأدبية، كون إن عبد الرحمن الشرقاوي يضع السيرة النبوية في قالب قصصي، ألا يخشى أن يكون هناك محاذير؟ يعني مثلا أنه يخلي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعمل مونولوج داخلي، ما يشبه أنه يكون مونولوج داخلي، ويبدأ يكتر، لماذا فعلت هذا يا محمد، لماذا فرقت شملنا إلى آخره، في قبل طبعا أن يهديه الله إلى رحاب الإسلام ورحاب التوحيد. لجوء الشرقاوي للأساليب المونولوج الداخلي وفنيات العمل القصصي وفنيات الأداء القصصي، ألا يخشى منها على نصوع وقوة الحقيقة التاريخية؟
هذا جانب، ولكل شيء مظنه. الذين يطلبون الحقيقة التاريخية موجود كتب تؤرخ تاريخا علميا للسيرة النبوية. توفيق الحكيم حينما تناول سيرة الرسول الكريم تناولها بجانب مسرحي، بهيئة مسرحية، حوارات مسرحية. كان يقيم حوارا بين الرسول الكريم وبين حمزة وبين عمر، ونقل لنا الصورة في قالب درامي حواري مسرحية بالأساس. فكان هؤلاء الأدباء مشغولين جدا بعملية التقريب إلى الجمهور وإلى المتلقين، وإذا أخطأوا في بعض الحالات فحسبهم فلهم أجر، وإذا أحسنوا فلهم أجران.
طيب هو هنا توقف الشرقاوي عند ظاهرة بناء المساجد أو بناء مسجد في المدينة المنورة في أعقاب الهجرة الكبرى، وحول الشرقاوي مسألة بناء المسجد لشيء أكبر من كونه بناء لمكان يتعبد فيه، وكأن بناء المسجد تحول لتدريب ميداني للمسلمين أن يعملوا في منظومة جماعية على اختلاف طبائعهم وعلى اختلاف منابتهم وعلى اختلاف ألوانهم. فكرة العمل الجماعي، فكرة انصهار الجميع في بوتقة واحدة، أنهم بيعلوا مع بعض طوبة طوبة، يقيمون مع بعض كده قائما قائما وركنا ركنا وسقوفا سقوفا. فكرة العمل الجماعي وانصهار وامتزاج النفسيات والطبائع، هل الشرقاوي هنا حول بناء المسجد إلى حالة وجدانية وحالة إيمانية؟
وهذا بالأساس ما حدث في الإسلام. فكرة المسجد في الإسلام ليس مكانا، وإنما المسجد هو روح تجمع هؤلاء المؤمنين. الرسول الكريم كان حوله من؟ كان حوله أناس مختلفون جدا في المشارب وفي البيئات وفي القناعات وفي التفكير، ومع ذلك في بوتقة واحدة كانوا يعملون في سيمفونية غريبة من أجل الفرح الحقيقي بالحياة. كان المسلمون فرحين بالحياة، كانوا يحبون الحياة لا يكرهونها، كان من الروح الرسول الكريم التي أفاضت عليهم. كانوا يقدسون العمل، كانوا لا يحدث بينهم خلاف، وإذا حدث خلاف سريعا ما ينقضي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم، هؤلاء الجماعة أصبحتم بنعمته إخوانا. طبعا الأخوة في الإسلام الرسول ركز عليها. عبد الرحمن الشرقاوي حينما أشار إلى فكرة بناء المسجد كان هذا بالأساس هي الفكرة الثالثة في الكتاب التي يريد أن يركز عليها. الفكرة الأولى فكرة العدالة الاجتماعية، الفكرة الثانية فكرة الحرية، الفكرة الثالثة فكرة العمل الجماعي، وليس هناك فضل لأحد إلا بالتقوى. أنتم جميعا كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. كانت هذه فكرة ثالثة أراد عبد الرحمن الشرقاوي أن يشير إليها. والفكرة الرابعة هي أو الفكرة الأولى أصلا هي فكرة بشرية الرسول، وكيف استطاع هذا البشر الذي أعطاه الله ومنحه كل هذه المواهب استطاع أن يوحد أو ينتقل بأمة متفرقة جدا متصارعة جدا بها فساد مستشر إلى درجة مخيفة، استطاع أن ينجح في كل جوانب حياته ويجعل هذه الأمة أمة مؤثرة وحتى هذه اللحظة.
دكتور عيدي، ونحن في ختام هذه الحلقة بنقول هل كان ضروريا أن يكتب عبد الرحمن الشرقاوي هذا الكتاب وأن يضيفه للمكتبة النبوية، خصوصا أن عبد الرحمن الشرقاوي كان قد قدم للمكتبة أعمالا تؤهله لأن يتصدر المشهد ما بين مسرحيات والفتى مهران وغيرها من الأعمال الأدبية المعروفة، هل كان ضروريا أن يكتب هذا الكتاب؟ هذه واحدة. الأمر الثاني اللي بنسأله بقى بالمنطق المعاصر الآن، هل كان ضروريا أن تستمر هذه المدرسة في عرض السيرة النبوية بهذا النمط، أن تقترب من الملمح الإنساني وأن تستبطن الشخوص من الداخل وأن تعرض وقائع التاريخ في قالب قصصي شائق للناس؟ هل هذا ضروري؟
بالتأكيد، لأن هذا جانب من جوانب التناول مع جوانب أخرى، لما نحجر على جانب ونريد أن نأيده في حين أنه مؤثر جدا. وحينما تقرأ الكتاب ستجد هذا الأسلوب الرائع، أسلوب عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه هذا بلغته العربية، يجعل الإنسان يتعلم اللغة العربية بحب، ليست شيئا جامدا، ليست شيئا فاقدا للحياة أو فاقدا للروح، وإنما هي اللغة العربية في ألقها مع شخص الرسول الكريم في ألقه الماتع مع أشخاص الصحابة، مع العلاقات الإنسانية التي كان يتعامل بها الرسول، فنجد أن الكتاب تحفة فنية تؤثر في القلب وتؤثر في العقل معا.
جميل. في ذيل هذه الحلقة وختامها نتوجه بشكر خالص إلى الشاعر الأستاذ الدكتور عايدي علي جمعة، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
كنا في تجوال أو تطواف بكتاب مهم من المكتبة النبوية بعنوان محمد رسول الحرية لمؤلفه الروائي والمسرحي والأديب الراحل عبد الرحمن الشرقاوي. عرض لنا شريحة من السيرة النبوية بقالب قصصي جديد شائق، حتى يستطيع أن يستقطب مساحة أكبر من المتلقين لمتابعة هذه السيرة وفهم ظواهرها والتعايش مع مشاهدها الإنسانية السامقة الباذخة. وختم الشرقاوي كتابه بمقولة مهمة، إذ يقول: أصحاب الرسالات لا يموتون. في كل مرة نقرأ كتابا من كتب السيرة تتجدد أمام نواظرنا وفي وعينا وضمائرنا هذه الحياة المتجددة، نفيد منها مغزا ونتعلم درسا قبس ضوء نتهدى به في رحلة الحياة. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل مع حضراتكم تقليب والتجوال في المكتبة النبوية العامرة، نقرأ سطورها ونفتح مغاليق القلوب. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.